قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فقوله فتدنو منهم الشمس أي والمؤمنون يؤمنون بذلك ويؤمنون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة على قدر ميل، قيل ميل المكحلة وقيل الميل المعروف، والمقصود من ذلك الإشارة إلى قربها، ولذلك يلجمهم العرق والناس يتفاوتون في غرقهم في العرق، فمنهم من يغرقه ومنهم من يبلغ ثديين ومنهم من يبلغ حقوين ومنهم من يبلغ فخذين ومنهم من يبلغ ساقين ومنهم من لا يناله العرق أصلا كالأنبياء والمرسلين ونحوهم، والناس يتفاوتون في هذا الموقف على حسب تفاوت إيمانهم وصدقهم مع الله وتحقيق مقام التوحيد والنائي بأنفسهم عن مراتع الشرك والبدع والضلالات والانحرافات. ولهذا اليوم فيعمل العاملون، فإن العمل سبب لدخول الجنة وسبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، وفي نحو 60 موضعا من كتاب الله جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل سبب. وقد جاء في البخاري طريق خليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويؤخذ من هذا الحديث أن الامتناع عن طاعة الله موجب لعذاب الله، سواء كان الامتناع بالجحد أو بالاستكبار أو بالاعتقاد أو بترك العمل أو بترك العمل. وهذا الحديث من أقوى الأدلة لأهل السنة في هذا الباب، ولذلك لا يختلف أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر. ذكر ذلك الإمام الآجوري رحمه الله تعالى في الشريعة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وفي غير ذلك من المواضع أنه لا يتصور وجود رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا وحقا ولا يسارع إلى العمل، فحين لا يعمل هذا دليل على نفاق في قلبه وعلى تكذيب أو جحد أو استكبار، لا يتصور النطق بالسالتين مع التخلف عن العمل. والناس في هذا المقام العظيم في عرصات القيامة تكون منازلهم ويكون أمنهم على حسب أعمالهم، قوله فتنصب الموازين، ولا يختلف أهل السنة في إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ويقولون عن الأدلة الواردة في إثبات الميزان كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط، المقصود من ذلك وضع ميزان العدل، وضع ميزان العدل وليس هذا الميزان حقيقية. يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وغيره وإسناده الصحيح على شرط مسلم. واختلف أهل السنة في تحديد الموزون، فقال بعضهم توزن أعمال العباد، وقال بعضهم تشخص وتشكل أعمالهم على شكل أجسام وتوزن. وقال آخرون توزن أجسامهم بأعمالهم، يأتي الرجل وما يحمل من الإيمان فيوزن، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن الذين يقولون تشكل أجسام على شكل أجسام، تشكل أعمالهم على شكل أجسام وتوزن، هذا لا دليل عليه، والذين يقولون يوزن الثواب هذا لا دليل عليه، ولمن يقول إن هزل الرجل ومعه عمله يحملون حججا قوية كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين وغير ذلك من الأدلة، فأفاد هذا أنه يوزن ومعه عمله. والذين يقولون توزن أعمالهم مع مدلة قوية لكن ليست بصريحة في إقصاء البدن، فقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا صريح في وزن السجلات، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون معها صاحبها. ومعنى هذه الأقوال كما قلت هي دائرة من أقاويل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مما يدل على وزن الرجل مع عمله قوله صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم أبو بكر، ووضع عمر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عمر، ووضع عثمان في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عثمان ثم رفع الميزان. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. يدل على ذلك الأدلة الواردة وهي كثيرة جدا على وزن الرجل، وأن هذا لا يزعم الله جناح معوضة وأن هذا يحكم له كذا وكذا، هذا دليل على وزن الرجل والذي يخففه عمله والذي تقتله عمله. يدل على هذا قول جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة من حسن الاعتقاد وسلامة العمل من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكن من صلاة وصيام وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وتخلى عن الرذائل من الغيبة والنميمة والحسد والبغي والعدوان والافتيات على الآخرين أو قطيعة رحم أو عقوق للوالدين أو إسبال أو حلق لحى أو غير ذلك مما حرم الله. فمن خفت موازينه بخلو الميزان من الأعمال الصالحة فقد قدم على الله وليس عنده عمل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم، لأن هذه الآية في الكفار ليست في عصاة الموحدين، لأن هذه الآية في الكفار وليست في عصاة الموحدين. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم لبيان أنه لا ظلم اليوم، لبيان أنه لا ظلم اليوم وأن الناس يوزنون، والميزان هو الحكم العدل، وليكونوا شهداء على أنفسهم. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وخبر في صحيح مسلم، وقال عنه الإمام أحمد هو أفضل حديث لأهل الشام، هو أفضل حديث لأهل الشام. قوله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره أي ما يعلق به من خير ومن شر، وقيل ألزمناه طائره أي من أعمال الدنيا ومهنها وما يتعلق بذلك. وقول الشيخ رحمه تعالى فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم المؤمنون والموحدون، والذين يأخذون كتبهم بشمائلهم هم الكفار. ولا تنافي الآيات الواردة في أخذ الكتاب في الشمال وأخذ من وراء الظهر، لأن اليد تلف من وراء الظهر فيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره في آن واحد، فتكون يده اليسرى وراء ظهره ويأخذ كتابه بشماله. السر في هذا تحقيره وبيان عصيانه، وأن ما وعده الله في الدنيا يتحقق يوم القيامة ويعاينه ببصره. وتقدم بالأمس الحديث عن قول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهؤلاء يبحثون عن الرجعة، وهو يخبر عنهم وهو أعلم ببواطنهم وظواهرهم أن هؤلاء الكفار الذين يتمنون الرجعة ليعملوا صالحا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تكلم، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولو ردوا لعادوا لمن الله أعلم بهم. وهذا معنى اسم الله جل وعلا الحكيم الخبير. الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، هذا معنى اسم الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، والخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. الحكيم يضع الأشياء مواضعها، والخبير المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. قال الله جل وعلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك بصيرا. وظاهر الآية أنه يعاين هذا ليعلم أنه لا ظلم اليوم وأنه يستشهد بذلك على نفسه. ولذلك يستحضر كل ما عمل منذ تكليفه إلى أن لقي الله جل وعلا، لا يغيب عن باله شيء. قوله ويحاسب الله الخلائق، فيؤخذ من ذلك إثبات البعث والجزاء والحساب. قد أخبر الله عن الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. أمر الله جل على نبيه في القرآن يقسم في ثلاثة مواطن، الأخ سلمان ما هي؟ ليس لها رابع. قل بلى وربي. نعم نعم تراضي ويونس. نعم صحيح. نعم ما هي؟
لا وربي لا.
لا هذا ما أمره قل وربك لا يؤمنون. قل بلى وربي لتبعثن. قل إي وربي. الثالثة لك علي. لا الأخوة صعبة هنا في سبع. أحفظ القرآن. نعم نعم قل بلى وربي. ثلاثة مواطن أمر الله نبيه أن يقسم به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يجمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم في مقام واحد وفي صعيد واحد، ليس دفعات، في مقام واحد. ويحاسب الله جل على الخلائق. يكون هذا الوقت الذي مقداره 50,000 سنة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، ويكون على الكافر يوما عسيرا مقداره يكون 50,000 سنة. قول ويغلو بعبده المؤمن، هكذا جاء الحديث الصحيحين مقيد بالمؤمن، فيقرره بذنوبه. وظاهر الأحاديث أنه ليس بينه وبينه واسطة. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ففي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وفائدة هذا الخلوة جاء في الحديث فيقرره بذنوبه. وقصد كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، أي المتواترة، السنة المتواترة. تقدم بالأمس تعريف المتواتر ما هو؟ قلت كلمة ما حيث المتواتر
رواه الجمع أن يستحيل تراطمها.
لا قلت هذا تعريف المتكلمين.
تعريف ابن أحمد الحديث الصحيح الذي قد
تلقى العلماء بقبول وما ثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. قوله وأما الكفار، وأما الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. تقدم قبل قليل أن الآية تفيد أنهم يوزنون، ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم، وليكون الإنسان على نفسه بصيرا. الشيخ رحمه تعالى يقول لا توزنون، لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته، لن ينفي الميزان ولكن بلا ريب أنه لا يحاسب من توزن حسناته سيئاته، لأنه لحسناته لهم. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن يوضع في الميزان فلا يكون له شيء. قال الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية في المرتد، والآية الأولى في اليهود والنصارى والمشركين. قوله: ولكن تعد أعمالهم فتحصى. الكفار يجازون بأعمالهم في الدنيا كما جاء في صحيح مسلم، فإذا عمل الكافر حسنة في الدنيا جزاه الله عليها في الدنيا، ويلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فمن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل عمله. قال تعالى: عاملة ناصبة. معنى هذه الآية على قول بعض المفسرين أن في اليهود والنصارى والمراقين، فاليهود والنصارى قد يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة، والمراقون يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة. فقول عاملة أي في الدنيا، ناصدة أي تصل نار جهنم في الآخرة، لأن العمل غير مقبول بدون الأصل وهو التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأقصرين أعمالا، فلننبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والخبر متفق على صحته. فيؤتى بصورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. هذا كله يؤكد أن الكفار من أصحاب السعير كما قالوا عن أنفسهم، ويقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. والأدلة صريحة أن هؤلاء حصر جهنم، وأنهم يسمون كافرين، وأنهم يوزنون، ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم وليس لزاما تزن حسناته وسيئاته. هذا نفى شيخه تعالى والصريح القرآن: وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. فأنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيطافون عليها ويقررون بها، كما قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نقف على قوله: في عرصات القيامة الحول المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يرون ربهم في موضع في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. لا، هذا في عرصات القيامة، في العرصات. ثم إذا هنا فيها ما فيها الرؤية، ما منكم من أحد سيكلمه مبرور. فذلك يقصى عين فيضع عليه كنفة أي سترة.
لا يقال أن
الأعمال توجد ويتجعل أجسامه
ممكن كما أن الموت هو معنى
هو الاستحالة يعني هو الاستحالة ليس مستحيلة يعني، لكن نحن نتحدث عن ورود النص والخبر يعني تشكيل الأعمال أجساما ليس مستحيلا على كل شيء قدير وليس ممتنعا لو جاء بنص، لكن هذا ما جاء بنص بل النصوص ترد. فنحن في أحد خيارين من النصوص وهي قوية، إما أن توضع الأعمال في سجل وهذا يدل عليه أحد صاحب البطاقة، تضع السجلات في كتة ولا إله الله وسجلات فيها أعماله أصار فطاقت السجلات وثقلت البطاقة، وإما أن نقول أن الرجل يوزن ومعه عمله كحديث يؤتد الرجل السمين وكحديث قول صلى الله عليه وسلم وضعته في كتة وضعت سائر الناس في كتة، أحد هذين القولين ثم أقوى الأقوال. أما القول بأن الأعمال تشكل أجساما ثم توزن هذا لم يرد به نص، لكن ليس ممتنعا كما تفضلت ان الموت معنى ومع ذلك يؤتى به ينقلع على شكل كبش، هذا ورد به النص ولا اشكال فيه وما جاء به النص نؤمن به، وما لم يرد به نص نلتمس الصواب من الادله الاخرى. هو ما فيك بفائده باعتبار يعني مقارنه بالمسائل الاخرى بلا شك، لأن ما تقتضي يعني عملا ما تقتضي عملا، ولكن كبحث علمي أمام طلبة العلم والذين يبحثون عن الفائدة أنا أعتبره مهما، بدليل أن أئمة السلف من عصر التدوين إلى عصرنا هذا وهم يبحثون هذه المسائل ومع الله يكون بحثهم بدون ضائع. الأمر الثاني أنا لا أتصور أن الإنسان يذكر شيئا بدون فائدة، فقد أوتي جوامع الكف حين قال يؤتي الرجل السمين، ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه يوزن ومعه عمله، حين قال أن السلف توضع السجلات في كتفة والبطاقة في كتفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة هذا يفيد معنى، وحين قال الله جل ونضع الموازين القسط، وحين الله جل قال الله فمن ثقلت موازينه، أنا أقول من هذه الأمور نؤمن في ظاهرة فقط بدون التماس المعنى، والأدلة واردة في التماس المعنى من الباب. أما الحديث الوارد بأن الذكر يكفر 70 ذنبا فهذا خبر منكر، ومثل الحديث الآخر بأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كفر الله عنه 99 داء يسرها مثل الهم، وهذا ضعيف أيضا. ولكن بلا ريب أن الذكر يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ وغيره والترمذي وغيره، وكما قال الله جل وعلا في حديث القدس وخبر الصحيحين ومن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم وخبر الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكما جاء في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زويرها حين صلى الفجر وجد رسول الله خرج من عندها فاتاها ضحى فقال ما زلت على تلك الحاله فرقت في عيقات؟ نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنت منذ سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما الحديث الآخر السلطان ولي الله في الأرض هو خبر منكر أيضا، هو خبر منكر. وأيضا خبر آخر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا خبر وغازين من طريق قتادة عن عثمان رضي الله عنه، ومن قول عثمان ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد رواه عن عثمان قتادة. ما تقول عثمان؟ طب الطريق أولا لأن قتادة عثمان عثمان الشيخ صحيح فقال سمع بن عثمان. ليش؟ متى ولد قتادة حتى نعرف انه لم يدرك؟ لا يمكن ان نحكم على حديث بانه لم يدركه او في انقطاع الا بمعرفه المواليد والوفيات. اذا لا بد ان تعطينا متى توفي او قتل عثمان رضي الله عنه ومتى ولد قتادة حتى نعرف ادرك او ما ادرك. ثم يقرض غيره يقول لا ادرك. فلا لا يستاذ منقطع المتاخره يعني عرفت الجمله المنقطعه. نعم. متى قتل عثمان؟ سنه 35 صحيح. متفقون على انه قتل سنه 35. نعم 34. نعم. وقيل في قول ثالث يقول قتل سنه 35. الاخ سلمان يقول قتل سنه اواخر 34 في قول ثالث. هذا ايهما صح، الكثره ولا القله؟ نعم وجاءت الى قوله. نعم قول الاخ سلمان والصواب سنه اواخر 34 والاكبر الفقهاء يقول قتل سنه 34 باعتبارهم في اخر السنة. والذي يقول سنة 35 يقول لعله في بدايتها، في بدايتها، لكن الصواب أنه قتل سنة 34. طيب عثمان قتل سنة 34 متى ولد قتادة حتى نعرف هل أدرك أم لا؟ نعم أخ سلمان سنة 60. نعم قتادة ولد سنة 60. إذن الإسناد منقطع، الإسناد منقطع. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إسناده منقطع رواه الرزيق، وهذا مذكور في جامع الاصول للامام ابن الاثير رحمه الله.
نعم.
ابو قتاده حين دخل المسجد ولم يصلي قال له انزل قم فاركع ركعتين، فاستحبوا لمن هو قدوة للناس إذا رأى أحدا دخل المسجد ولم يصلي أن يأمره بصلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب ودخل سليك الغطفاني المسجد ولم يصلي ركعتين قال أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز، فيما رواه مسلم والخبر في الصحيحين بدون لفظ سليك لأن هذا من أفراد مسلم.
صحة حديث من رجل في القبر يمثل له عمله صورة إنسان، إذا كان صحيح
الشيء
هل يدل على أنه العمل
في السم؟ لا، ورد حديث يقول أنا عملك الصالح، ورد حديث كثيرة في هذا يقول أنا عملك الصالح، فهذا يحتمل أنه يأتي العمل جنس العمل يعني ما شك له شيء، ولكن يأتي على شكل أسود أو على شكل أبيض، ويحتمل يأتي هو نفسه نفس الإنسان يأتي نفسه بعملها السيء يقول أنا عملك السيء.
يكون في دليل
لكن هذا ليس بصريح نشك لأن ما ذكر التشكيل هذا على شخص أب كبش مثلا كالموت مثلا أو نحن ذلك. نعم هو يبدو العمل من العصاة الموحدين والنقش الحساب عذب كما جاء هذا في الصحيحين، فإن الكفار كما تقدم في كلام الشيخ يوقفون ويقررون بأعمالهم، وكما في ظاهر القرآن ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فظاهر هذا أنه يضعون في الميزان ليكون الواحد منهم شهيدا على نفسه. الدليل بالامس ذكرت ان الصبيان كفار يكونون في الجنه حديث البخاري كتاب الجنائز وانه في حضانه الرعيم، وهذا ذهب اليه البخاري في الصحيح.
شيخ عدد النفقات.
ها؟
عدد النفقات.
عدد النفقات كيف عدد النفقات؟
قول الله عز وجل ان تفصل الاصابع من السنين. هذا يدل على ان النفقين فقط.
النفقات تتكلم عن طيب. وظاهر القران حدثنا بالامس هذا قلت ان ظاهر سوره الزمر انهما اثنتان. والجمهور يجعلونهما أو يجعلون نفقة ثلاثة، نفقة الفزع نسبة الصاع، ونفقة أن الناس يبعثون من قبورهم، وبعض العلماء هذه الثالثة، بعض العلماء داخل نفقة الفزع منقة الصعب.
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان خطر منكر. وقد ذكر الإمام يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما. هذا الأخ يقول ما تكون في من يصلون في الاستراحة إذا كان مجموعة دعوية أو حلقة أو غير ذلك من المجمعات الخيرية ويحتجون على مضايقة أهل المسجد وغير ذلك من تفكك البرنامج، ويقول ويبعد المسجد 250 مترا تقريبا، من سمع النداء فليجب، من سمع النداء فليجب سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا. وصلاة الجماعة واجبة بلا إشكال، والمساجد واجبة بلا إشكال. الأدلة صريحة في هذا، الأدلة صريحة في هذا. ولذلك الصحابة كانوا يتهمون الرجل الذي لا يؤدي صلاة المسجد بأنه من أهل النفاق، ويحتجون ويستدلون بعلامة نفاقه أن هل يصلي في المسجد أم لا يصلي في المسجد. والله أمر بالجماعة حتى في شدة الخوف وفي السفر، لأن آية الخوف باتفاق المفسرين نزلت في المسافرين، وأمر الله بإقامة الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر الله بإقامتها جماعة حتى في شدة الخوف. فدليل على اعتبار علامة الإمام النفاق في أداء الصلاة في المساجد قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي علّى قال لا يشهدون الصلاة، لم يقل فيعرفون بالنفاق فيكون نفاق سابقا لترك الصلاة، علّى بأنهم لا يشهدون الصلاة، فعلم أن ترك الصلاة في المسجد هو المؤدي للنفاق. وهذا المعنى هو الذي أجمع عليه الصحابة، هذا المعنى هو الذي أجمع عليه الصحابة، من ذلك قول ابن مسعود والخبر في مسلم أيضا: لقد رأيتنا أي معشر الصحابة، لقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بل ذهب ابن عباس أبعد من هذا، قد صلى في بيته في صلاة باطلة لا شيء لغو، والإسناد إليه من أصح الأسانيد. قال ابن عباس: من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح وقفه على ابن عباس. فهؤلاء حين يسمعون النداء تجب علينا المسارعه الى ادائه في المسجد. اما اذا كان المسجد يضيق بهم، اذا كان المسجد يضيق بهم فاعذروا في الصلاه في الاستراحه لعدم وجود المكان المتسع لهم. أما الاحتجاج بأن البرامج هذه قد يكون فيها نوع تفاوت أو تفكك كما تفضل في سورة السؤال، هذا غير مسوغ، لأن الله حين خاطب العباد أمرهم بأداء ذلك على الوجه المشروع، وأداء صلاة الوقت المشروع تؤدي إلى ضبط العبادات الأخرى، ولا تكون العبادات الأخرى على حساب ركن من أركان الإسلام. نعم تقدر المكبرات، المكبرات في ظل وجود أيضا المكيفات والسيارات ونحو ذلك. من قبل حين لم تكن في مكيفات والسيارات الناس يسمعون النداء بدون مكبر مسافة 10 كيلو 15 كيلو، والآن حين وجد مكبر قد تسمعه مسافة 200 متر ما تسمع لوجود المكبرات المكيفات والسيارات والمكائن ونحو ذلك. هذا في وجود هذا اي نعم، انا اقول نعم صلاة الجماعة واجب للمسافر، واجب حضر المسافر، والأدلة صريحة بذلك بخلاف المساجد لا تجب على المسافر لكن تجب على الجماعة. ورد ترى عند مالك الموطأ سند صحيح. نعم
في وسط المسجد
في أما السؤال الأخير المكتبة الحرام المدني يقول تكون داخل المسجد وهذا لا حرج منه أن تكون المسجد داخل المسجد ونشأتون إلى ذلك لأنه غير مضيقة على المصلي ولم تكن في حيز لأن ما هي في بين موقع الرجال وموقع النساء فبالتالي نشأتون إلى ذلك ويقرأون ويطلعون ولا حرج من ذلك لأن المساجد ليست خاصة للصلاة فقط إنما الإقامة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون المساجد لإقامة الجيوش اجتماع الاجتماع كان النبي القادم من سفر جلس المسجد واجتماع الناس حوله ليس المساجد خاصة فقط مجرد إقامة الصلاة هي للدروس أيضا لعقد المؤتمرات ما لم يكن فيها لغو أو باطل أو شيء من المحرمات الأخرى عائشة ضربت خيمة لألام السوداء في المسجد النبي ضرب خيمة لأسعد بن زرارة في المسجد حين جرح النبي ربط تمام بن ثال والمشرك في المسجد ليعوده من قريب ويدعوه إلى الإسلام وكان تمام يقول تقتل تقتل ذلك كان ربطه في المسجد والخبر في الصحيحين هذه الأدلة كلها تفيد هذا المعنى. أما ما تعلق بالسؤال الأخ على تعريف المتواتر الذي قاله الإمام أحمد والسجزي وجماعة من الأئمة بأنه ما ثبت إسناده إلى النبي وتلقى العلماء قبول يقول هل يعني هذا أن نقول بأن كل أحاديث البخاري متواترة هو هذا يعني هذا من وجه دون وجه في بعض الحديث ما تلقى العلماء بالقبول يعني معدودة انتقد مثلا الدرقطني انتقد أحمد الإمام ضعف بحدود 5 حديث البخاري ومثلا أبو حاتم انتقد على مسلم انتقد بعض الحديث فبالتالي لم يكن العلماء يتلقون ذلك بالقبول أو صح الإسناد أولا ثم التلقي بالقبول بعض حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول كمعنى بل كثير من حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول ودل على هذا اختلافة المذهبية الموجودة. فنعم نقول إذا وجد في الحديث ما صح إسناده باعتبار لم يخالف أحد في صحته وتلقى العلم بالقبول لم يختلف الأئمة في فهمه ولا معناه فنقول عنه بأنه متواتر لكن في أحاديث كثيرة اختلف العلماء في فهمها ومعناه ودلالتها وقد تكون موجودة عند 7 بس خاصة في البخاري. فنعم إذا وجد الشرط تفضل بذكره يكون نعم الخبر متواتر.
ورد نص
في مقاس
الحيوان الإسلامي
الفاسودة؟ ورد نص في مقاس الحيوان الإسلامي لا أحفظ نصا في مقاسة الحيوانات لبني آدم إنما يقص للحيوانات بعضها من بعض هذا خبر ثالث صحيح هذا لا إشكال في أن الحيوان يقص بعضها من بعض أما يقص للحيوان بني آدم فلا أحفظ شيئا من ذلك وإن كانت الأدلة العامة تفيد أن الإنسان يأثم إذا اعتدى على حيوان فمعنى ذلك أنه سوف يحاسب على هذا الأمر ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وقد اتفق العلماء على أن الإنسان يأثم إذا حرق حيوانا أو يأثم إذا كوى حيوانا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا وفي وجهه وسم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدحاه واثنى عليه وماذا قال قال لعن الله من وسم هذا والخبر في صحيح الإمام مسلم فهذا يعني أنه ملعون إذن سوف يحاسب يوم القيامة فبالتالي أدلة صريحة في هذا الباب ويحتمل أن توجد أثار ممكن تبحث المسألة أكثر أيضا.
طبعا قول بما يأتيه العمل بقدره خطورة شاب حسن الوجه
ضعيف هذا ورد أثار ضعيفة إيه. حتى لو يأتيه يقول أن عملك السيء فيها ضعف ليس قوية
قول الشيخ رحمه الله لأنه لا حسناتي
لا نافية للجنس وهذا جمع حسنة فهو جمع أن السالم فحينئذ يكون نصبه بالكسرة لا حسناتي لا الكسرة نعم
ولا ينول
لا ما ينول
من داخل المسجد وما شفته
في داخل المسجد. نعم يصلي تحية المسجد. ما المكتبة في المسجد النبوي داخل المسجد، وبالتالي من داخل المكتبة يصلي تحية المسجد الذي يجلس. إذا ولا واقفا فلا تحية عليه. يعتبر اعتكافا صحيحا. المسجد نعم من كل وجه تأخذ حكم المسجد من كل وجه. نعم. لكن خارجية ليس داخلية. الصورة خارجية يعني.
داخل
الصورة خارجي ما لا تعد من المسجد. لكن لو كان باب من المسجد دخلت كل بعض الحجر. بعض الحجر الآن قسمان. حجرة تكون أبوابها داخل المسجد كحجر مسجدنا هنا. حجرة داخل أبواب المسجد. ما في حجرة خارج المسجد. أو كمصلى النساء عندنا. أبواب نافذة لمصلى الرجال. هذا يعتبر الحجر الآن في مسجدنا هنا. ومصلى النساء داخل المسجد لأنها تابع للمسجد من كل وجه. وأما إذا كانت الحجر خارج أو أبوابه خارجية يعني لا يمكن الوصول الحجرة إلا إذا كان عن طريق الخروج إلى السوق، فحينئذ لا يجوز الاعتكاف في هذه الحجرة لأنها ليست داخل المسجد، فلا أطل عليها إلا من قبل الشارع. أما إذا كان لا باب داخلي تكون تابع للمسجد. قبل الزكاة هذه هذا أخي يسأل عن العقوبة إذا اعتدى. الحديث الورد في مسلم تنطحه بظلوفها هو ما ظلمها وإنما ظلم نفسه حين منع الزكاة. قال أخي يسأل عن من ظلم بهيمة وورثنا بها الأدلة العامة ويحتمل وجود أدلة خاصة ما يبعد. نعم حديث عند النساء اصلا ورد من قتل عصفورا عجل الله يوم القيامه قال يا ربي سل هذا فيما قتلني. هذا يفيدنا الأدلة العامة اللي ذكرتها يعني من الأدلة العامة وارد في هذا الباب. والنهي عن قتل الغرب داخل في حديث اذا قتلت عصفور قد ذبحت عصفور ذبحا لعل الله من وسم هذا ابلغ في الدلاله وانا سوف يحاسب بلا شك هذا لا اشكال فيه. لكن شيء فقط يسأل على الاخر يعني في نص واضح اقتصاص من كان نص يرد عن النص يقتصد الرجل من البهيمة يريد هذا اللفظ يعني. هذا غير صحيح يقول من عليها فان والأخير يقول نجس في النطاق والمادة لتفنى خلاف ما أجمع عليه المسلمون. فالله جل أخبر أن كل من عليها فان إلا من استثنى الله جل وعلا كالجنة والنار ونحو ذلك. وأما الطاقة والمادة والمادة فهذه سوف تفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
هل يكون بعد إخراج الموحدين من النار ذبح الموت يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟
أبدا صحيح لا قبل إخراج الموحدين من النار.
أفضل
كتب الترجمة
أفضل
كتب الترجمة الحقيقة الكتب كمل بعض البعض على قصة السؤال الجيد. ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن الصحابة وعن تراجمهم؟ حقيقة هذه الكتب يعني ما يمكن الجزم بكتاب أنه أنفع كتاب لكن يكمل بعضها بعضا. مثلا فضائل الصحابة الإمام أحمد بالأسانيد كتاب جيد ونافع لكن يعتمد على الحديث أو سرد الفضائل بالأسانيد وفي ذلك الصحيح ومنه الضعيف وهو مطبوع بمجلدين. وبذلك الإصابة بفضائل الصحابة وتمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه تعالى كتاب جيد ونافع ويعتمد في الغالب على تمييز الصحابة من غيره وإن كان يسبل بكثرة الفضائل وما يتعلق بذلك. من ذلك أسد الغابة للحافظ ابن الأثير رحمه الله كتاب جيد ونافع. أفضل من هذه الكتب ما يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. فنتحدث عن أولى الصحابة بفوائد متعددة بسرد حديث وتعليق وحديث عن جلال قدرهم وعظيم منزلتهم وفي غير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب. الله أعلم. سمعت.